الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إنابة إليه ومغفرة منه، وأسأله جل وعلا أن يرفع درجاتنا عنده وأن يعلي منازلنا لديه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يعصم جوارحنا من كل سوء، ونواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في مباحث كتاب الصيام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كفارة من أتى أهلهم في رمضان. قال: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال: أنبأنا سفيان قال مسدد قال: أنبأنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به. قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال: فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: قال أنبأنا حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه. زاد زهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود: رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة. زاد فيه الأوزاعي: واستغفر الله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال له: كله. قال أبو داود: رواه ابن جرير عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه: أو تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو تطعم 60 مسكينا. قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: أنبأنا ابن أبي فديك قال: أنبأنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرنا عبد الحارث عن أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر ابن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله ابن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله، احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. وقال: قال: اجلس. فجلس. فبينما هو على ذلك، فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، ألا على غيرنا؟ فوالله إنا لجياع، ما لنا شيء. قال: كلوه. قال حدثنا محمد بن عوف قال أنبانا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي زناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة قال فأتي بعراق فيه 20 صاعا.
قول المؤلف: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. من أتى أهله أراد بها الجماع، ولا يجوز للصائم أن يجامع، بل الصوم من محظوراته الجماع، ومن المفطرات فيه الجماع. وجاء فيه دليل على أن من انتهك حرمته بالجماع وجب عليه الكفارة المغلظة بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وقد اختلف العلماء في مسائل متعلقة بهذه الكفارة، سنأتي إن شاء الله إلى شيء من اختلافهم في شرح الأحاديث الواردة في الباب. وأولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه. قال: أتى رجل في هذا الحديث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الرجل، والجمهور على أن المرأة تماثل الرجل في هذا الحكم، لأن القاعدة المساواة بين الرجال والأحكام بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. وورد عن الإمام الشافعي أنه قال: باختصاص هذا الحكم بالرجل، والاكتفاء بكفارة واحدة في الجماع، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كفارة على أهله. وقول الجمهور أظهر، وذلك لأن المرأة لم تسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما على وصف مذكور في السؤال، فإنه سئل عن الجماع في نهار رمضان فأجاب بهذا الحكم، مما يدل على أن كل من جامع دخل في هذا الحكم من الرجال والنساء. وقوله هنا قول الرجل هلكت، استدل به على أن من جامع ناسياً فإنه لا تجب عليه الكفارة. والجمهور على إيجاب الكفارة على المجامع ناسيا، قالوا: لأن الجماع لا ينسى مثله، ولأن النسيان إنما يرفع حكم الإثم، وأما الكفارات فلا يرفعها عندهم النسيان. ولكن الأحاديث التي وردت في الباب إنما وردت بإيجابها على المتعمد، كما في هذا اللفظ. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك فيه الاستفصال عن الكلمة العامة لمعرفة الحكم الشرعي فيها. قوله وقعت على امرأتي يعني جامعتها، استدل به الشافعي وأحمد على أن الكفارة لا تجب إلا على المجامع. وقال مالك وأبو حنيفة بأن كل من انتهك حرمة الشهر بجماع أو إفطار متعمد وجبت عليه الكفارة. لعل قول أحمد والشافعي في هذه المسألة أرجح، لأن الأدلة إنما أوجبت الكفارة على المجامع، وأما ما ورد من إيجابها على كل من أفطر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أنه ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه ورد في هذه الواقعة مما يفسر بهذه اللفظة الواردة في هذا الخبر، وسيأتي إشارة إلى ذلك. وقوله على امرأتي ليس فيه دلالة على اختصاص الكفارة بالمجامع لزوجته، بل من جامع أمته أو من وطئ بشبهة أو بزنا وجبت عليه الكفارة بإجماع أهل العلم، وذلك لأن المعنى في كل منها واحد، ألا وهو انتهاك حرمة الشهر بالجماع. وقوله في رمضان استدل به الجمهور على أن الكفارة لا تجب إلا على المجامع في رمضان، أما من جامع في القضاء أو جامع في الكفارة أو جامع في صيام النذر فإنه لا تجب عليه هذه الكفارة. وأخذ من هذا اللفظ في قوله في رمضان أن الكفارة تجب على كل من جامع في رمضان وقد لزمه الإمساك. ولذلك قال أحمد والشافعي بأن من حضر ووجب عليه الإمساك فجامع فإنه تجب عليه الكفارة. ومثله كافر أسلم في رمضان وجب عليه الإمساك في بقية يومه، لو جامع لوجبت عليه الكفارة. ومثله امرأة حائض طهرت في أثناء النهار، لو جامعت لوجبت عليها الكفارة، لأن العلة في هذا انتهاك حرمة الشهر، لأنه قال هنا في رمضان. قوله فهل تجد ما تعتق رقبة، المراد بالرقبة المملوك، وإعتاقه نقله من كونه مملوكا إلى كونه حرا، وفيه دلالة على أن أول خصال كفارة الجماع في نهار رمضان هي العتق، فمن لم يجد العتق انتقل إلى الصيام، وهذا قول الجمهور. وقال الإمام مالك في أحد القولين عنه بأن المجامع مخير بين خصال الكفارة الثلاثة، وظاهر حديث الباب أنها على الترتيب وليست على التخيير. وقوله هل تجد يستوي فيه ما إذا كان الإنسان يملك الرقبة أو كان مالكا لقيمتها. وفي زماننا اليوم لا يجد الناس هذه الرقبة، إما لكونهم لا يجدونها ولا يتمكنون منها، أو لكون الولايات تمنع من تملك الرقاب وتوقع العقوبة على من باعها واشتراها. وقد وجدت في زماننا هذا وقائع، ذهب بعض أهلها إلى بعض البلدان ووجدوا من يبيعهم رقابا، ثم بعد ذلك وجدوا أن البائع مع المملوك يختلفون في القيمة، مما دل على أنهم دلسوا في هذا الأمر ولم يصدقوا في دعوى الملك. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، هذه هي الخصلة الثانية. والصوم لا بد أن يكون بشهرين ولا بد أن يكون متتابعا، وإذا قطع لغير عذر فإنه يلزمه أن يستأنف الصيام ويبتدئه من جديد. وحساب الشهرين إن ابتدأها من بداية الشهر فالشهران تابعان لرؤية الهلال، فقد يصوم 58 وقد يصوم 60 يوما حسب رؤية الهلال. وإذا صام من وسط الشهر فالشهر الأول يتمه 30 والشهر الثاني يجعله على وفق الرؤية، إما 29 وإما 30. وقال لا، يعني أنه لا يستطيع أن يصوم. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ هذه هي الخصلة الثالثة، والعدد هنا معتبر، فلا يكفي إطعام مسكين واحد 60 مرة كما قال بذلك الجماهير، خلافا لأحد قولي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولا بد أن يكون من يطعم قد تحقق أنه من المساكين، أما الغني ومن جهل حاله فإنه لا يصح احتساب طعامه في هذه الكفارة. قال لا، يعني أنني لا أستطيع هذا الإطعام. وقد اختلف العلماء في مقدار ما يطعم كل مسكين، فقال مالك والشافعي ربع صاع مد لكل مسكين، وقال أبو حنيفة بأنه نصف صاع، وقال أحمد مد من بر أو نصف صاع من غيره. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح، فإن الغالب في الكفارات المذكورة في الشريعة إطعام المسكين بنصف صاع. وأما حديث الباب فإنه قد جاء في رواياته أنه أتي بعرق فيه تمر، والعرق فيه 15 صاعا، فعلى ذلك يكون لكل صاع لكل مسكين مد كما قال مالك والشافعي. لكن الحديث ليس فيه ذكر أن هذا هو الذي يكفيه، فإن هذا صدقة تصدق بها أحد المحسنين، لا لكونها كفارة لهذا المجامع، ولذلك فإنها لا يصح اعتبارها في مقدار الواجب على المجامع. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق مكتل أو زنبيل يوضع فيه في العادة 15 صاعا، قال فيه تمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، أي أطعم به المساكين. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها، يعني الحرتين أو الجبلين اللذين يحيطان بالمدينة، أهل بيت أفقر منا، فيه دلالة على أن هذا المجامع من أهل المدينة وليس من أهل البادية كما ورد في بعض الأخبار المرسلة. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وذلك أن هذا الرجل كان قد جاء يظن الهلاك بنفسه ويتوقع أن يجد أشد العقوبة، فحول الله حاله إلى أن يجد طعاما يطعم به أهل بيته، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمه إياهم. استدل الإمام أحمد بهذه اللفظة على أن المجامع إذا لم يستطع خصال الكفارة سقطت عنه ولا يجب عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على هذا الرجل شيئا في ذمته. وقال الجمهور بأن هذه الكفارة تبقى في ذمته متى أيسر بها أخرجها، ولعل قول أحمد أرجح لظاهر حديث الباب. ثم أورد المؤلف هذا الحديث بزيادة، وأصلها في صحيح مسلم. قال الزهري وهو إمام محدث ومن التابعين إنما كان هذا رخصة له خاصة، أي أن إسقاط الكفارة عنه خاصة بهذا الرجل الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي الإمام الزهري، لكن هذا الرأي لا يتوافق مع القواعد الشرعية، فإن القاعدة الشرعية أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من أمته يشمل كل من يماثله في علة الحكم. قال الزهري: فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم، يعني جامع في نهار رمضان، لم يكن له بد من التكفير، أي تبقى الكفارة في رقبته في ذمته، ويجب عليه أن يطعم المساكين متى أيسر بذلك، كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام أحمد. زاد فيه الأوزاعي: واستغفر الله. وأورد المؤلف بعده هذا الحديث بإسناد آخر من طريق ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. أفطر في رمضان، هذه اللفظة أفطر استدل بها مالك وأبو حنيفة على أن الكفارة تجب على كل من انتهك حرمة الشهر بجماع أو إفطار أو بأكل أو بشرب، وأحمد والشافعي يقولون لا تجب الكفارة إلا على المجامع. ولا شك أن الواقعة واحدة وكلها ما وردت من طريق الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهي واقعة واحدة، وأكثر الرواة رووه عن الزهري بلفظ واقعت أهلي جامعت أهلي كما روى ذلك الجماعة. وخالفهم الإمام مالك فقال أن رجلا أفطر في رمضان، وما دام أن الواقعة واحدة فإنه يفسر بعضها بعضا. قوله: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، استدل به الإمام مالك على أن المجامع مخير بين خصال الكفارة، والجمهور على أنها على الترتيب، وقالوا الواقعة واحدة، وأكثر الروايات روت الخبر على الترتيب. ثم أورد المؤلف من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، وكما تقدم أن الواقعة واحدة فيفسر بعضها بعضا. قال فيه: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، استدل بذلك مالك والشافعي على أن كل مسكين يطعم مدة. وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. فيه أن من أفطر متعمدا وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، سواء كان بجماع أو بغيره من أنواع المفطرات. وأورد المؤلف بعده من حديث عائشة بإسناد صحيح أصله في الصحيحين قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان، فيه دلالة على أن الكفارة متعلقة بشهر رمضان، فقال: يا رسول الله احترقت، هذا معناه أنه متعمد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، قال: أصبت أهلي. في هذا دلالة على أنه جامع، وأن الكفارة لا تجب إلا على من جامع. قال: تصدق، فقال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. لم تذكر بقية الخصال، وأصل الخبر كما تقدم في الصحيح باختصار. قال: فجلس الرجل بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. قال: يا رسول الله، على غيرنا، فوالله إنا لجياع. فقال: كلوه، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وتفقده لحاجة المحتاجين، مما يحسن بالمؤمنين أن يقتدوا به في ذلك. وفيه أنه يفرق بين حال المقبل التائب الذي يريد عفو الله، فهذا يبحث له عن المخرج الشرعي، وبين من كان مستمرا على المعصية، خصوصا إذا كان مجاهرا بها. وأما الخبر الأخير، فيه أتي بعرق فيه 20 صاعة، والمشهور أنها 15 كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليظ في من أفطر عمدا. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: أنبانا شعبة حاء، وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن كثير، قال: أنبانا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه، قال ابن كثير: عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقضي عنه صيام الدهر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان، قال: حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس، قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود: اختلف عن سفيان وشعب عنهم، اختلف على سفيان وشعب عنهما ابن المطوس وأبو المطوس.
قوله: باب التغليظ في من أفطر عمدا. صيام شهر رمضان ركن من أركان دين الإسلام، ولذلك فإن انتهاك حرمة الشهر بالإفطار عظيمة من العظائم وكبيرة من كبائر الذنوب. وأورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقضي عنه صيام الدهر. والمراد أن الإثم الواقع بهذا الإفطار لا يرفعه ما لو صام الدهر كله، مع وجوب القضاء في ذمته، إذ لم يتعرض للقضاء هنا. وبعض العلماء قال: هذا الخبر يدل على أن من أفطر متعمدا لم يجزئه القضاء ولا يجب عليه القضاء. ولعل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى قاعدة أصولية، وهي: هل القضاء يجب بالأمر الأول أو أنه يحتاج إلى أمر جديد؟ والأظهر من قولي الأصوليين أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد، وذلك أن الأمر الأول قد علق بالذمة هذا الواجب، فلا يسقط هذا الواجب من الذمة إلا بأداء أو إبراء، ولم يحصل واحد منهما. والحديث الذي أورده المؤلف فيه جهالة، ولذلك ضعفه أهل العلم. وقد أشار المؤلف إلى اختلاف في رواية هذا الخبر، فإن هذا الخبر رواه حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير، مرة قيل عن ابن مطوس ابن، ومرة قيل عن أبي المطوس، ولذلك وقع الاختلاف في الرواية فيه. والأظهر أنه يصدق عليه الاسمان، فهو يزيد ابن المطوس، وقد سمى ابنهم باسم أبيه، فهو ابن مطوس وهو أبو مطوس. نعم.
قال رحمه الله: باب أكل ناسيا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. قال: أطعمك الله وسقاك.
قول المؤلف: باب من أكل ناسيا. جاءت النصوص، المراد بالنسيان أن يغفل الإنسان عما كان متذكرا له، والمراد هنا أن ينسى الإنسان أنه صائم فيأكل، وحينئذ لا إثم عليه، لأن النصوص قد جاءت برفع الإثم عنه، كما في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، وكما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ولكن هل من أكل أو شرب ناسيا يفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء؟ فإن البحث الأول في الإثم هذا متعلق بالحكم التكليفي، وأما فساد الصوم ووجوب القضاء فهذا يتعلق بالبحث في الحكم الوضعي. والجمهور يقولون لا يجب القضاء ولا يفسد الصوم بذلك، بل صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الله قد أطعمه وسقاه ولم يوجب عليه شيئا من القضاء. وذهب الإمام مالك إلى أنه يفسد صومه بذلك، وقال بأن نسيان الشرط لا يصحح المشروط. مثال ذلك: لو قدر أن إنسانا نسي أنه محدث فصلى يظن أنه متطهر، فحينئذ ما حكم صلاته؟ نقول: يجب عليه إعادة هذه الصلاة لأنه صلى على غير وضوء. قال: فهكذا هنا. والجمهور يقولون بأن النسيان هنا لمانع، وفرق بين نسيان الموانع ونسيان الشروط، فمن نسي شرطا من شروط العبادة فإنها لا تصح بدون ذلك الشرط، بخلاف من نسي مانعا فإنه لا تفسد عبادته بذلك، كمن نسي فتكلم في أثناء الصلاة لا تفسد صلاته بذلك، لأن الكلام مانع. والأكل والشرب هذا من موانع صحة الصيام، وبالتالي فإن من فعله ناسيا لم يؤدي إلى فساد صومه. نعم.
قال رحمه الله: باب تأخير قضاء رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلامة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
قوله: باب تأخير قضاء شعبان، قضاء رمضان، أي هل يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء أو لا يجوز له ذلك؟ وعندنا في هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: تأخير القضاء عن أول وقت الإمكان، يعني هل من عليه قضاء يجب عليه أن يصوم مباشرة بعد عيد الفطر؟ قال الظاهرية: نعم يجب عليه، لأن الأصل في الأوامر أن تكون على الفور. وذهب الجمهور إلى أن من كان عليه قضاء رمضان جاز له التأخير عن أول الوقت، واستدلوا عليه بحديث الباب. وأما المسألة الثانية فهي التأخير إلى رمضان الأول، رمضان القادم، فهذا أجازه الجمهور ولم يروا فيه حرجا، حتى ولو كان الإنسان قادرا مستطيعا. وإن كان الأولى بالعبد أن يبادر إلى القضاء، فإنه لا يدري ما يعرض له. والمسألة الثالثة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي، والجمهور يمنعون من ذلك ويستدلون عليه بحديث الباب. فإن عائشة كانت من تقديرها لشأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم إلا في شعبان، ولو كان يجوز لها التأخير إلى ما بعد رمضان لأخرته، لأن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في شعبان تماثل مكانته في رجب وفي غيره من الشهور. واختلف العلماء في من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي، فاتفقوا على أنه يجب عليه القضاء ولا يسقط عنه، وإنما اختلفوا هل يجب عليه مع ذلك فدية. فقال بها أحمد والشافعي وجماعة، وأخذوا في ذلك بآثار واردة عن جماعة من الصحابة، أن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم. إذا تقرر هذا، فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز تأخير صيام 6 من شوال، وأنه يجوز حتى بعد شوال. وهذا الاستدلال فيه نظر، الظاهر أن عائشة لم تكن تصوم 6 شوال في عهد النبوة لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولذلك لا يصح أن يستدل بهذا على تأخير صيام 6 شوال عن شوال. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فقوله من شوال الأصل أنها معتبرة، وأنها ظرف لهذه العبادة. واستدل بهذا الخبر على أن المرأة لا تصوم النفل وزوجها شاهد قياما بحق الزوج، واستدل به على أن للزوج حقا على زوجته في ترتيب أموره. نعم.
قال رحمه الله: باب في من مات وعليه الصيام. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس قال إذا رضي الله عنهما قال: إذا مرض
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ما فيها واو
قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه القضاء وإن نذر قضى عنه وليه.
قول المؤلف: في من مات وعليه الصيام، أي إذا توفي الإنسان وكان في ذمته صيام واجب، فهل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ والعلماء في هذه المسألة لهم 3 أقوال مشهورة. منهم من قال بأنه يصام عن الميت ما تعلق بذمته من الواجبات، سواء كانت كفارة أو نذرا أو قضاء، وقد قال بذلك طائفة من التابعين، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا عليه بحديث الباب: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فقوله عليه الصيام عام. والقول الثاني بأنه لا يجوز أن يصام عن أحد، وهذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بأن الصيام عبادة بدنية والعبادات البدنية لا تدخلها النيابة. والقول الثالث بأنه يجوز أن يصام عن الميت صيام النذر الذي لم يقم به بخلاف بقية الواجبات من الصيام، واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد في بعض الأخبار أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات وعليه، أو قال إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفيجزئ أن أصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين؟ قالوا فدل هذا على أن صيام النذر إذا وجب في ذمة إنسان ثم مات شرع لوليه أن يصوم عنه بخلاف بقية أنواع الصيام. وأرجح الأقوال في هذه المسألة هو القول الأول، القول الثالث هذا هو مذهب أحمد وجماعة، ولكن أرجح الأقوال هو القول الأول لظاهر حديث الباب. والقاعدة أن العبرة بعموم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لفظه عام، ولو كان السبب الذي سئل عنه سببا خاصا في النذر، لكن لفظه عام. قوله من مات يشمل الذكور والإناث وعليه الصيام، كلمة عليه تفيد أنه صيام واجب وأنه قد تعين في ذمته. صام عنه أي شرع لوليه أن يصوم عنه واستحب له، وإلا فالوجوب لا يجب عليه، وذلك لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله وليه قيل المراد قريبه، وقيل المراد عصبته، والفرق بينهما أن القريب يشمل الذكور والإناث ويشمل الأخ للأم، مع أنهم لا يرثون، مع أنهم لا يعصبون. ولعل القول بأن المراد قريبه أولى، لأن القرابة فيها ولاية، فيها نوع تولي. وقوله هنا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، اختلف العلماء في من مات وكان مريضا في شهر رمضان ثم بعد ذلك مات، فحينئذ هل يجب أو يتعلق به هذا الحديث؟ وهذه المسألة صورتان: الصورة الأولى أفطر في رمضان لعذر ثم استطاع أن يقضي فتركه ثم مات، فحينئذ هذا هو الذي يصدق عليه الخبر، مات وعليه صيام. النوع الثاني من كان مريضا لا يستطيع الصوم واستمر مرضه حتى مات، فهذا يخرج من تركته إطعام مسكين عن كل يوم، لأنه عجز عن الصيام عجزا يغلب على الظن دوامه، وبالتالي لم يتعلق الصوم بذمته، وهنا لا يشرع لوليه أن يصوم عنه. نعم. وأورد المؤلف من كلام ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، لكن بقي عندنا صورة مرض فأفطر ثم صح ولم يقضي ثم مات. قال وإن نذر قضى عنه وليه، أي نذر صوما فتعلق الصيام بذمته فمات قبل أن يصوم، شرع لوليه أن يصوم عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب الصوم في السفر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أنبأنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أنبأنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا أبو عوان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أنبأنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: عن أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قال: أنبأنا بن وهب قال: حدثني معاوية عن ربيعة بن زيد أنه حدثه عن أحسن الله لكم عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم حتى بلغنا منزلا من منازل، فقال: إنكم قد نوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. قال رحمه الله: باب اختيار الفطر. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أنبأنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: أنبأنا أبو هلال الراسبي قال: أنبأنا ابن سوادة القرشي عن أنس القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من اختار الصيام. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل قال: أنبأنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال: حدثنا حامد بن يحيى قال: أنبأنا هاشم بن قاسم حاء. وقال وأنبان عقبة بن مكرم قال أنبان أبو قتادة المعنى قال أنبان عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شباع فليصم رمضان حيث أدركه. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال أنبان عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال أنبان عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه.
قال المؤلف باب الصوم في السفر، أي هل يجوز للإنسان أن يصوم في السفر، وهل الصوم أفضل أم الفطر، وما هي أحكام الصوم في السفر؟ والسفر سمي بهذا الاسم لأن الإنسان ينتقل من بلد إلى آخر فتسفر له الأرض، أي تظهر وتتضح بعد أن كانت خافية عليه. والسفر فيه اختلاف في مقداره، مقدار السفر الذي ترتب عليه الرخص، وقد تمت الإشارة إلى شيء من هذا في باب قصر الصلاة وجمعها. وأورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث عائشة، وهو حديث متفق عليه صحيح، أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أي أكثر منه وأجعله يتابع بعضه بعضا. ظاهر هذا اللفظ أنه يسأل عن صيام النفل. قال أفأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وأفطر إن شئت. فيه دلالة على أن المسافر يجوز له أن يصوم كما قال بذلك الجماهير، خلافا لبعض الظاهرية. بعض الظاهرية يقول لو صام في السفر لما صح صيامه، ومذهب الجمهور أولى لأحاديث الباب. وقد استدل بالحديث على التسوية بين الصيام والفطر للمسافر، والجمهور على استحباب الصوم أخذا من قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر أفضل، قال لأنه رخصة من الله والله يحب أن تؤتى رخصه. وذهب طائفة إلى أن الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق أن يفطر في سفره ويقضي فعل ذلك، وإن كان الأفضل والأرفق به أن يصوم ليجتنب القضاء فعل ذلك، وكان هو الأفضل في حقه. والخلاف إنما هو في الأفضلية مع الاتفاق على جواز الكل. ثم أورد المؤلف من حديث محمد بن عبد المجيد المدني عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبي عن جده، هذا الخبر فيه جهالة وضعف. قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، يعني عندي ناقة تحتاج إلى نوع من أنواع التعامل الذي يناسبها، وبالتالي أحتاج إلى أن أرفق بهذا الظهر. قال أسافر عليه، أي أنتقل من بلد إلى آخر، وأكريه يعني أؤجره، وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن أصوم، يعني أفضل وأرغب أن أصوم وأرى أنه أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، فأصوم يا رسول الله، أفأصوم أعظم لأجري أو أفطر؟ فيه حرص الصحابة للبحث عن الأفضل. قال: أي ذلك شئت يا حمزة. وهذا الحديث كما تقدم فيه ضعف. ثم أورد من حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وذلك في عام الفتح في رمضان سنة 8 للهجرة، لأن فتح مكة كان في رمضان. قال: خرج من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان. عسفان في الطريق بين مكة والمدينة. ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، فيه جواز الفطر للمسافر، وظاهره استحباب ذلك، وقوله وذلك في رمضان. استدل بهذا الحديث على أن المسافر يجوز له أن يفطر في أول يوم من سفره، وبهذا قال أحمد خلافا للجمهور. الجمهور يقولون: من جاءه السفر وهو في بلد، كان في بلد كان صائما أول اليوم ثم سافر، قالوا لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم، إنما يفطر من الغد. ومذهب الإمام أحمد على أنه يفطر، أنه يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه، وحديث الباب دليل له. وفيه أن من يقتدى به ينبغي به أن يظهر الرخص ليقتدى به في فعلها. وقوله وذلك في رمضان، قال: فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، أي صام في أول يومه وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ثم أورد من حديث أنس، وهو حديث صحيح متفق عليه، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فيه جواز الأسفار في شهر رمضان. قال: فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فيه جواز الفطر والصوم للمسافر. ثم أورد من حديث قزعة بإسناد صحيح أن قال: أتيت أبا سعيد الخدري، وهو من الصحابة، سعد بن مالك رضي الله عنه، وهو يفتي الناس، فيه فضيلة أبي سعيد وأنه كان من علماء الصحابة، قال: وهم مكبون عليه، أي يسألونه. قال: فانتظرت خلوته حتى يكون وحده، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، هل يجوز أو الأفضل الصوم أو الفطر؟ فقال أبو سعيد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح سنة 8، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنكم دنوتم من عدوكم، أي اقتربتم من مكة وقد تجدون قتالا فيها، والفطر أقوى لكم على عدوكم. فيه أن الجهاد من أسباب الفطر، من أسباب الفطر. قال: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. ظنوا بأن هذه اللفظة ليست على إيجاب الفطر وتحتيمه. ثم قال: ثم سرنا منزلا، ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. هنا أفطروا أمر، لكن لما كان أمرا بعد النهي الذي يوجب الصيام، ظن الصحابة أنه ليس على الإيجاب. قال: فكانت، يعني هذا الأمر الثاني، عزيمة، لأن الأول قال فيه والفطر أقوى لكم. وقوله هنا فأفطروا استدل به مالك وأبو حنيفة على أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب. ثم أورد المؤلف أخبارا في تفضيل الفطر، منها حديث جابر أن النبي صلى الله، وهو حديث صحيح متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه، وكان هذا في سفر، وظاهره أنه وقف في الشمس فظلل عليه، وقد قيل بأنه أبو إسرائيل وقيل بأنه غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. استدل به أحمد على أن الأفضل للمسافر الفطر، والجمهور قالوا هذا الحديث ورد لسبب خاص بوجود ذلك الرجل الذي يضلل عليه. والأصل والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أورد من حديث أنس بن مالك، وليس هذا أنس بن مالك الصحابي المشهور، وإنما هو صحابي آخر، والرواة الذين يسمون بهذا الاسم أنس بن مالك أظنهم 5 رواة، منهم 2 من الصحابة، هذا الرجل وأنس بن مالك الأنصاري المعروف، ومن الرواة غير الصحابة والد مالك بن أنس الأصبحي الإمام المشهور، فهو من الرواة، وهناك راو كوفي وراو آخر في أظنه في المغرب، كلهم يسمون بهذا الاسم. قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، يعني وصلت، أو فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، وكان أنس هذا صائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اجلس فأصب من طعامنا هذا، كل مما نأكل. فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلته. فقال أنس: هذا إني صائم. فيه أن من اعتذر عن تلبية الدعوة ينبغي به أن يعتذر وأن يبين عذره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة، في لفظ أو نصف الصلاة، والصوم عن المسافر، فإن المسافر يقصر الصلاة فيصلي الرباعية 2، والمسافر يجوز له الفطر. قال: وعن المرضع، أي أن الله وضع عن المرضع الصوم، وهكذا الحبلى. والمرضع والحبلى تقدم أنهما إن خافتا على نفسيهما فهما مريضتان يقضيان فقط، وإن خافتا على جنينهما فإنهما يقضيان ويدفعان الفدية. فلما قال هذه اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس هذا: والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال: فتلهفت نفسي، أي تأسفت وتحسرت ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد قال لي بأن المسافر قد وضع عنه الصوم. ثم أورد المؤلف أخبارا في تفضيل الصيام، منها حديث أبي درداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا فيه جواز الأسفار والغزو في الحر الشديد، قال: حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم، كلهم مفطرون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فيه جواز الصوم في الفطر، في جواز الصوم في السفر. وجواز الفطر، ثم أورد من حديث سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة، أي ناقة يحمل عليها، تأوي إلى شبع عنده طعام يتمكن من ملء بطنه ملء بطن ناقته، فليصم رمضان حيث أدرك، يعني ولو كان مسافرا. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، هو من رواية عبد الصمد بن حبيب وفيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثني عبد الله بن يزيد حاء وقال: أنبانا جعفر بن مسافر قال: أنبانا عبد الله بن يحيى المعنى قال: حدثني سعيد يعني ابن أبي أيوب زاد جعفر والليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر ابن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه. قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل.
قول المؤلف: متى يفطر المسافر، أي هل يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج من بلده، وهل يجوز له أن يفطر في بيته أو لا يجوز له ذلك؟ وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن المسافر لا يجوز له الفطر حتى يخرج من بلده. قالوا: لأن الفطر لا يجوز إلا للمسافر، وقبل أن يخرج من بلده ليس مسافرا. وقال بعض التابعين بجواز الفطر لمن أراد السفر ولو لم يخرج من بلده بعد، وكان من استدلالاتهم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، قال: أن كليب بن ذهل أخبره عن عبيد ابن جبر، وفي بعض الألفاظ ابن جبير، قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط. الفسطاط الأصل أنها الخيمة الكبيرة، وأطلقت على مدينة في مصر قريب القاهرة. قال: كنت مع أبي بصرة في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع، أي أنه سار بالسفينة وترك الشاطئ، وبمجرد أن رفع قرب غداؤه، أي طعامه الذي يأكله في النهار مع أنه في رمضان. قال: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. فاستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأنه يجوز لناوي السفر الفطر ولو لم يخرج بعد بهذا الخبر. فقال: اقترب، أي تناول الطعام معنا. فقال: فقلت له: ألست ترى البيوت؟ لم نفارق البيوت بعد. فقال أبو بصرة: ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه سنة، لكن هذا الحديث لا يصح أن يستدل به على قولهم، لأن من ركب السفينة وسار في البحر أو النهر فإنه يعد قد فارق عمران بلدته، فيكون قد سافر حتى ولو كان يشاهد البنيان، فهو بمثابة من فارق البنيان لكنه لا يزال يراه، فهذا يجوز له أن يفطر متى كان ناويا مواصلة السفر.
قال رحمه الله: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه.
نقرأ ولا نقف؟ نقف. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعلكم معانين موفقين، وأن يوفقكم لإدراك ليلة القدر، وأن يجعلكم ممن قامها إيمانا واحتسابا، كما نسأله جل وعلا أن يجيب دعواتكم، وأن يتقبل منكم صلواتكم، وأن يغفر لكم ذنوبكم وزلاتكم. وأسأله جل وعلا أن يلبسكم لباس الصحة والعافية، وأن يمن عليكم بزيادة إيمان وبسلامة في الأسفار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.